إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يتسلسل معنا في ذكر الأسئلة، فكان السؤال السابق سأل حول منزلة الشهادتين، لما أعطاك أهمية هذه الكلمات وهي كلمة الشهادتين، الآن سيبين لك كل كلمة على حدة. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه سيجعلها على حدة بذكر مسائلها وأركانها وشروطها. فبدأ أول ما بدأ بهذه العبارة وهي شهادة الله بالوحدانية بقوله: ما الدليل؟ ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. ثم ذكر آيات متعلقة بهذا الباب. هذه الآيات ما الذي يستفاد منها؟ يستفاد منها الإجابة على هذا السؤال: ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو جل في علاه؟ استدل المؤلف رحمه الله تعالى بأول ما استدل به على هذه الآية العظيمة، وهي قوله جل في علا: شهد الله. شهد بمعنى أخبر، بمعنى أعلم، بمعنى بين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية كما يقول العلماء فيها الشهادة على أعظم مشهود. هذه الآية أخبر فيها ربنا عز وجل على وحدانيته. ومن هذا الذي شهد على وحدانية الله؟ من هذا الذي شهد على وحدانية الله؟ ذكر ربنا نفسه العلية سبحانه وتعالى. ربنا هو بنفسه يشهد على نفسه بأنه هو الله الواحد الأحد، هو الفرد الصمد. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فهذه شهادته سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فربنا شهد على نفسه بأنه الفرد الصمد، ما هنالك إله معه سبحانه وتعالى، بل هو واحد أحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. كذلك أخبر ربنا عز وجل على أن ممن شهد بوحدانيته هم هؤلاء الأصفياء من المخلوقات العلية، ألا وهي ملائكة الرحمن. الملائكة كذلك شهدوا بوحدانية الله وأنه ما من إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قارن ربنا عز وجل بطائفة من خلقه استدل على شهادتهم بوحدانيته، ألا وهم أولو العلم. قال: وأولو العلم. أولو العلم، أهل العلم، هؤلاء أيضا شهدوا لي بوحدانيتي. وعلى رأس أولو العلم إخواني في الله من؟ هم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل هم من أعلم الناس بربهم بما أوحى الله إليه من دين وشريعة، فهم يعلمون، فهم من أعلم الناس بالله. وأعلم الناس بشريعته ودينه سبحانه وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله، أما إني أعلمكم بالله. فالرسل والأنبياء هم من أعلم الناس بالله، فهم على رأس هرم أولو العلم، ثم يدخل في هؤلاء من آتاه الله علما، من آتاه الله علما. وفي هذه الآية إخواني في الله منقبة عظيمة جد عظيمة في حق من آتاه الله علم الشريعة. ربنا عز وجل عندما استدل على أعظم مشهود ألا وهي وحدانيته، استدل بشهادته وبشهادة ملائكته، ثم ثلث بشهادة أهل العلم. وهذا إن دل على المنزلة العلية الرفيعة الذي أنزلهم الله إياها، إذ أن الناس والخلق طوائف شتى، طوائف شتى، لكن ما اختار الله من هذه الطوائف ومن هذه الصفات والأصناف إلا هذا الصنف فقط، هم من آتاه الله علما. استدل بشهادتهم على باقي الخلق على وحدانيته سبحانه وتعالى. والذي نعنيه بأهل العلم يا عبد الله من آتاه الله علم الشريعة، والفائدة يذكرها العلماء في هذا الباب أن كلمة العلم إذا أطلقت فإنه يراد بها علم الشريعة، إذا أطلقت يراد بها علم الشريعة. فضائل العلم، ما الذي أعنيه بالعلم؟ طبعا العلم كثير في الدنيا، العلم كثير، العلوم المادية، علوم التكنولوجيا، وعلوم الفضاء، وعلوم اللغة، وعلوم الآلة، وعلوم كثيرة جدا، علوم لا تنقضي ولا تنقصي لكثرتها. فإذا جاءت الأدلة الشرعية بكلمة العلم فلا تذهب الأذهان إلا هذا الصنف الوحيد من العلم، ألا وهو العلم، علم الشريعة. فإذا قيل فضائل العلم بين قوسين فضائل الشريعة، أولو العلم بين قوسين علم الشريعة، أطلب العلم، أطلب العلم أي علم الشريعة إذا أطلق. لكن في هذه الأزمان كما نبه على ذلك العلماء أصبح الناس لا على خلاف هذه المصطلحات، إذا أطلق العلم ذهبت الأذهان إلى العلوم المادية. لا يا عبد الله، إذا قيست العلوم المادية بعلوم الشريعة فهي لا شيء، لا تساوي شيئا. العلم يا عبد الله الذي يحبه الله ويرضاه والذي ينبغي أن يهتم به العباد وعلم الشريعة، أن تكون عالما بالله، عالما بكتابه، عالما برسالته، عالما بدينه وبما أمر وبما نهى وبما حث وبما حض وبما منع وبما رغب، هذا هو العلم الذي يحبه الله ويرضاه. لأنك إذا وصلت يا عبد الله إلى منزلة العلماء حينها أبشر بكل خير. العلماء لا أحد يدانيهم ولا أحد يساويهم في الفضائل ولا المناقب، العلماء العالم كلما ازداد علما كلما ازداد خوفا، كلما ازداد تقى، كلما ازداد خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان لله أعرف كان منه أخوف. كلما ازداد العبد علما زادت مخاوفه وزادت خشيته لله سبحانه وتعالى. وها والعكس بالعكس، العلماء يا عبد الله هم الخلق الذين اجتباهم الله من بين الخلائق في معرفة والتمييز بين الحق والباطل بما آتاهم الله من علم، من علم الشريعة. لهم نظرة ثاقبة، نظرة حادة، يميزون بين الحق والباطل من أول وهلة. ليس هذا من علم الغيب، لا، بما آتاهم الله من العلم والحكمة. أهل العلم إخواني في الله هم الذين جندوا أنفسهم في هذه الدنيا، عزفوا عن رغبات وشهوات أنفسهم، كان بإمكانهم أن يتلذذوا كما يتلذذ بقية الخلق أكلا وشربا ووطئا وسفرا ومرحا ولعبا، لكنهم لا، ما فعلوا هذا، أفنوا أعمارهم في الانكباب على العلم قراءة وحفظا وتأملا وتدريسا وتفهيما. هذه حياتهم، حتى شابت لحاهم وهم على هذا المسلك، تضحية، ضحوا بأوقاتهم بل ضحوا بأفضل أزمانهم، زمان الفتية وزمان الشبة والشباب والقوة، قضوه في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك في سبيل تكريس
هذه القوى الجسدية والبدنية والعقلية في الانكباب على العلم الشرعي ومعرفة ما يريده الله من أحكام وشرائع. ولهذا إخواني في الله، فلا أحد أبدا يداني ولا يساوي أهل العلم. فيا عبد الله، الله الله في هذا الباب، إن لم تكن من أهل العلم من الكبار وممن أفنوا الأعمار، فلا أقل يا عبد الله أن تبذل الشيء اليسير في طلب العلم، في تحصيله، في جلوسه، في تعظيمه، فإن ذلك من أعظم المنازل. وهذه الآية كما قلنا من أعظم الآيات التي يستدل بها العلماء على فضل العلم وأهله، إذ أن الله عز وجل في هذه الشهادة العظيمة تعتبر أعظم شهادة على أعظم مشهود، ألا وهي وحدانية الله، شهد بذلك ربنا بذاته العلية جل في علاه، والملائكة تلكم المخلوقات العلوية، وهكذا شهد ربنا سبحانه وتعالى بأهل العلم وهم من أفضل المخلوقات إن صح التعبير السفلية أي الأرضية. قال رحمه الله تعالى وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك فاعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. عليك أن تدرك حق الإدراك بأن الله واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وسيأتي معنا فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله مسألة العلم، ونذكر ما تحتها من مسائل، لكن هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قال وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. ما هنالك إله يعبد، إله يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما هنالك إله مع الله يزاحمه أو يغالبه في موضوع الألوهية ولا الربوبية، فالتوحيد خالص لله سبحانه وتعالى، لا ينازع في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال الآيات، هذه الآية كذلك فيه بيان على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الأحد، ما من إله معه. قوله قل، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، تنزلا وفرضا، إذا افترضنا، وجدلا من باب التنزل الجدلي، ماذا لو صحت أو على فرض ما يقوله كفار العرب ممن يدعي بأن هناك آلهة مع الله، هناك آلهة مع الله يشاركون الله سبحانه وتعالى في الألوهية على حد زعمهم. قال ربنا: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذه الآية عند المفسرين تفسر على تفسيرين اثنين، على تفسيرين اثنين، وذلك يتعلق بقوله إذن لابتغوا. الابتغاء هنا إما ابتغاء محبة وخضوع أو ابتغاء منازعة ومخاصمة، فعلى كل له تفسير. فعلى التفسير الأول، إذا قلنا ابتغوا أي ابتغاء محبة وخضوع، أي يكون الخطاب: يا محمد أخبر هؤلاء ممن اتخذوا آلهة من دون الله، أصنام، أوثان، أوتاد، اللات وهبل وعزة ومنات، آلهة شتى بالمئات، لماذا هم اتخذوها؟ اتخذوها كما جاء في آية أخرى يقربون إلى الله زلفى. هؤلاء الآلهة نحن نتقرب إليهم عل وعسى أن هذه الآلهة تقربنا إلى الله، تقربنا إلى الله. وهذه فلسفة كانت موجودة عند المشركين، يتوجهون لهذه الآلهة والأنداد والأصنام بالعبادة عل وعسى أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله. فيكون معنى الآية: يا محمد، إذا كان هؤلاء حقا يعتقدون هذا الاعتقاد وأن هذه الآلهة هي تقربهم إلينا، إذن هذه الآلهة ما هي آلهة أصلا، هذه الآلهة ما هي آلهة. لماذا؟ لأن الآلهة لا تعبد غيرها. إذا أنتم تدعون أن هذا اللات أو هبل نعبده لكي اللات والهبل يقربنا إلى الله، أي هذا الآلهة هي تخضع لله، إذن كيف هذا؟ كيف هو يعبد ويعبد؟ ما يمكن آلهة تعبد وتعبد غيرها. لا، الآلهة ما تعبد، الآلهة ما تعبد، لأن هذه الآلهة لو كانت كذا لو كانت كذلك لما كانت آلهة. فيقول الله عز وجل لو كانت هذه فلسفة، إذن كان الأجدر بكم أن تبتغوا إلى الله مباشرة، ما في داعي للواسطة. تتخذ آلهة شكلي، هذه آلهة وظيفتها تعبد غيرها، ما هي آلهة، ما تكون آلهة أبدا هذه، لأن هذه خاضع لغيره، هذه الآلهة بين قوسين تبع لغيرها تخضع لغيرها. فإذا فيقول الله عز وجل لو فرضا أنكم تدعون أن هذه الآلهة تعبدون هي تقربنا إلينا، إذن ما كان هذه آلهة، إذن كان الأولى والأجر أنكم أنتم تعبدون مباشرة، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي محبة وخضوعا. هذا قول. القول الثاني والرأي الثاني من أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، وهي لو كان هؤلاء الكفار يعتقدون بوجود آلهة، بوجود آلهة في الكون، إذن لكان من حق هذه الآلهة أن تتنازع فيما بينها، ابتغى هنا سيكون معنى المخاصمة والمنازعة، إذن لخاصموا بعضهم في بعض لكي يستتب لهم الأمر. ويظهر ذلك متى؟ في أن أمور الكون ستضطرب عليهم. لو كانت هذه آلهة، لو الآلهة موجودة حقا لوقع فيما بينهم التنازع، لوقع فيما بينهم التخاصم، ولظهر هذه المنازعة في أحوال الكون، ما ستستقر أبدا. حالها كحالي لا يخفى الآن على أحوال الكثير من الناس فيما نراه في الكثير من الأوطان والبلدان، عندما تجد أن بلدة ما يتزاحم عليها الكثير، يتنافس عليها الكثير في أن يستتب الأمر إليه، هذا بكتيبة وذاك بميليشيا وذاك بحزب، والكل يريد الحكم أن يكون له، وما استتب الأمر على رأس. كيف تقع هذه البلاد؟ تقع البلاد بما تقع فيه من فوضى عارمة، هذا يفعل ذاك يحفر، وهذا يسد وهذا يرمي، وكل يعطل على الثاني، كما تجد في بلادنا مثلا وفي غير بلدان، الذي لم يستتب الأمر على شخص واحد، على ولي أمر واحد. فإذا تعددت ولاة الأمور كل يزاحم ولي الأمر شأنه، إذن ستضطرب، يقع المنازعة، ثم هذه المنازعة يظهر أثرها في البلاد وبين العباد، حروب، قتال، أزمات، أزمة بعد أزمة، أزمة بعد أزمة، كل يخرب على الثاني، كل يفسد على الآخر، حتى يظهر هو نفسه بنفس القوي والثاني بطرف الضعيف، ستضطرب الأمور على الخلق، ولله المثل الأعلى. فإذا فيقول ربنا لو كان هؤلاء كما يقولون أن هناك آلهة لتنازعوا فيما بينهم ولاضطربت الأمور واضطرب الكون، لكن انظر الآن في الكون هل فيه اضطراب؟ لا، ما فيه اضطراب أبدا، الكون يسير منذ خلقه الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يسير على نظام بديع، على نظام بديع. انظر في نفسك يا عبد الله وما يكون من دقات قلبك، سنين، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا شيء، الأشياء كثيرة الذي تبهر العقول وتدهش الأفئدة، تعلم أن ذلك بصنعة الله سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه جل في علاه، فربنا هو الخالق. لو كان هناك آلهة لتزاحموا ولا تخاصموا. وهذا القول الثاني إخواني في الله تفسر به الآية، وهذا قد يستدل له بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك آلهة لوقع الفساد في السماوات والأرض لتعدد الآلهة، لكن هل عندي فساد؟ لا، إذن ما عندي آلهة، ما عندي إلا إله واحد سبحانه وتعالى. فهذه إخواني في الله أدلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله، فأشبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث بهذه الأدلة الرصينة الدالة بوضوحها على أن الله عز وجل هو الله الواحد الأحد الذي ليس له آلهة جل في علاه. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.